بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر، صح عند انقضاء الشركة، ولو شرط بقاءهما على ذلك ففيه نظر. أصل هذه المسألة وارد في رواية صحيحة سندا، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، موجود عندكم في الحاشية. في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، يعني أنه كانت بينهما شركة مالية فنتج عن هذه الشركة ربح، وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك الخسارة. قال عليه السلام لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد على كتاب الله عز وجل. إذن نحن هنا أمام شريكين اصطلحا، طبعا الرواية تقول بعد أن ظهر ربح، اصطلح على أن يأخذ أحدهما رأس المال والربح والخسارة على الآخر، يعني أحد الشريكين قال لي رأس المال ولك البقية. هنا السؤال، مو بالضرورة حتى، يعني لسنا متطرقين إلى فرض معلومية الربح وفرض عدم معلومية. على الفرضين، الشهيد الأول يقول هذا الشرط إما أن يكون عند انقضاء الشركة وإرادة فسخها أو لا مع إرادة البقاء. في الحال الأول وهو إذا اشترط ذلك، بمعنى فصالح على أن يكون لأحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر، إذا كان هذا الشرط عند انقضاء الشركة وأراد أن يفسخ الشركة التي بينهما فلا إشكال في صحته لظهور الرواية في ذلك. لكن محل النظر ومحل التأمل وعليكم السلام فيما إذا شرط ذلك حال الشركة وأراد بقاءها، يعني اشترط أن يكون رأس المال لأحدهما والربح للآخر مع إبقاء الشركة على حالها. قال هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ من جهة هذا الشرط يخالف مقتضى عقد الشركة، ونحن عدنا قاعدة تقضي في كل الشروط نشترط أن لا تكون مخالفة لمقتضى العقد، فإذا كان مقتضى العقد قائما على شيء لا يصح شنو اشتراط شيء يخالفه. مقتضى عقد النكاح الاستمتاع، مقتضاه الطبيعي، فلا يصح اشتراط عدم الاستمتاع. يمكن مو مقتضى عقد النكاح الواطئ وبالتالي يصح اشتراط عدم الواطئ، بس لا يصح اشتراط عدم الاستمتاع في الجملة، لأن إذا شنو معنى عقد الزواج؟ مقتضى عقد النكاح هو هذا الاستمتاع.
ممكن يجعل عدم الواطئ
شرط لأنه ليس من مقتضى العقد، لا يخالف مقتضى العقد. ممكن الزوجين يعيشان ويستمتعان ببعضهم البعض بلا واطئ. وتنظر فيه أبو عبد الله بن أبي عقيل. زين الشركة أساسا شنو معناها؟ الشركة معناها أن اثنين يشتركان في رأس المال، الربح لهما والخسارة عليهما. فإذا يجي واحد يقول إحنا نريد شركة لكن إلي رأس المال وإلك الربح، يقول شنو شركة هذه بقى؟ من هذا الباب نقول هذا الشرط مشكل، هذا التصالح مشكل، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. ومن جهة أخرى إطلاق الرواية، الرواية لم بين فيها أنهما أرادا فض الشركة، رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوافق، فقال عليه السلام لا بأس إذا اشترطا. مقتضى هذه الرواية غير الظاهرة في انقضاء عقد الشركة صحة هذا الشرط، ولذا قال فيه نظر، يعني سنظر المصنف من هذه الزاوية، من جهة هذا الشرط يخالف مقتضى عقد الشركة، لأن مقتضى عقد الشركة كون رأس المال للشريكين والربح والخسارة عليهما، فإذا اشترط أن يكون رأس المال لأحدهما والربح والخسارة للآخر اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، والقاعدة تقتضي أن كل شرط يخالف مقتضى العقد مردود. ومن جهة أخرى نجد أن الرواية صرحت بالجواز مع ظهورها أو لا أقل عدم ظهورها في انقضاء عقد الشركة بينهما. قال ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر رابح أو خسر، يعني أن تكون لأحدهما أن يكون لأحدهما رأس المال وللآخر الربح وعليه الخسارة، قال صح عند انقضاء الشركة وإرادة فسخها. ليش هذا التقييد؟ حتى نقول بعد ما يخالف مقتضى العقد، ولتكون الزيادة مع من هي عليه، مع من هي معه اللي هو الربح، بمنزلة الهبة من قبل الآخر، صحيح؟ كأن الآخر وهبه هذه الزيادة، هذا لما قال لك الربح وهم ربحا فهو أخذ رأس المال، فكأنه قال له هذه هبة الربح اللي أعطاه، والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء، كأنه أبرأ الآخر من الخسارة. يعني في واقع الأمر نقول إحنا مو الشركة نفضل، فيكون الربح إن كان هناك ربح بمنزلة الهبة من قبل من لا من لم يأخذ شيئا من الأرباح، وإن كان هناك خسارة فهي إبراء من قبل من تحمل الخسارة للآخر.
لأخذ رأس المال أصماله الخاصة
كلا الأمرين، كلا الأمرين ظاهرا المقصود رأس مال الشركة.
كيف يكون هذا شيء؟ هو أخذ رأس مال الشركة ربه معلوم يكون أقل
من وهبه هذا الربح من قضاء الشركة، فكأنه وهبه هذا الربح.
وذاك وهذا بعد رأس المال
إيه ما هو في مشكلة؟ إحنا كلامنا أنه هذا الكلام عن هذا القسم الذي يعطي قطعنهم ما دام اشترطا وتصالحا على ذلك لا كلام. قال ولو شرطا بقاءهما على ذلك، لا يعني الشركة تظل على ما هي عليه ورأس المال لأحدهما والخسران والربح للآخر، يعني أول ما أسسوا الشركة افترض هذا نحن الشريكان فلان وفلان أسسنا الشركة الفلانية برأس مال وقدره على أن يكون رأس المال لفلان والربح لفلان والخسارة عليه. إن قلت ما فائدة هذا النوع من الشراكة، واحد ما يبغى يشغل أمواله ما يبغاها جامدة عنده، يبغى يساعد آخرين وما يريد أرباحهم إلا غير ذلك من الفروض العقلائية اللي ممكن أن بحيث ما يتجدد من الربح والخسران لأحدهما دون الآخر. قال ففيه نظر، هنا بعد مو الشركة انفضت حتى نقول لا يخالف مقتضى العقد، لا الشركة باقية، من مخالفته أي الشرط لوضع الشركة حيث أنها تقتضي، أي الشركة كونهما على حساب رأس المال، كونهما أي الربح والخسارة، ومن يعني هذه الجهة الثانية، ومن إطلاق الرواية بجوازه، الرواية مطلقة بجواز الشر وصحته بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا. يمكن يكون فيها ظهور فربحا، يعني كأنه انتهت الشركة اللي بينهم وحصلوا ناتج العمل المشترك، فيجوز مع ظهور أو ظهور الخسارة مطلقا، ظهر الربح أو ظهر الخسارة. هذا وجه التنظر. ويمكن أن يكون نظره، أي نظر المصنف رحمه الله، في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة. ليش؟ عموم المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم يشمل هذا الشرط. ويمكن أن يكون نظره في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه على جواز الشرط حتى ولو كان في ابتداء الشركة، ولعموم المسلمون عند شروطهم. قال: والأقوى المنع، وهو مختاره في الدروس، أي أن الشهيد الأول اختار المنع في الدروس. وجه المنع هذا أن هذا الشرط مخالف لمقتضى وطبيعة العقد. نعم، على أنها ضد الشركة. ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفته ومخالفة. عنده عين معينة أراد أن يصالح ويأخذ عينا في المقابل، يصح. عين ويأخذ منفعة في المقابل، يصح. منفعة ويأخذ عين في المقابل، يصح. لأنه، أي الصلح، بإفادته فائدة البيع، منقول فرع البيع، لا، إفادته فائدة البيع صح على العين، لأن البيع بيع عين، انتقال عين. وبإفادته فائدة الإجارة صح على المنفعة، لأن المنفعة، لأن الإجارة شنو؟ نقل منفعة. والحكم في المماثل عين بعين، والمجانس والمخالف عين بمنفعة ومنفعة بعين فرع ذلك، يعني فرع تعلق الصلح بالمنفعة وتعلق الصلح بالعين. والأصل، والمراد بالأصل هنا أصالة الصحة في العقود، والعموم، عموم أدلة الصلح، يقتضيان صحة الجميع. كل الصور التي ذكرها في الحاشية على تعددها يشملها أصالة الصحة في العقود وعموم الصلح جائز بين المسلمين، بل ما هو أعم منها، حتى لو لم يكن هناك عين أو منفعة، حق من الحقوق صالح على إسقاطه كحق الشفعة، حق السرق، خيار معين، أولوية تحجير، إلى غير ذلك من الحقوق، حاول أن يسقطها وصالح على إسقاطها بمنفعة أو بعين، ما في إشكال. بل ما هو أعم منها، أعم من العين والمنفعة، كالصلح على حق الشفعة، يعني هو عنده حق شفعة في هذا البيت، صالح على إسقاطه من قبل شخص اللي يريد يشتري هذا البيت. والخيار، كان له حق الخيار، صالح على إسقاط هذا الحق. وأولوية التحجير، حجر مكانه فهو أولى به، فلإسقاط هذا الحق صالح. والسوق، سبق إلى مكان في السوق فهو أولى به. والمسجد، سبق إلى مكان في المسجد فهو أولى به، بعين ومنفعة وحق آخر. يعني إسقاط الشفعة والخيار وهذه الأولويات، بعين يجوز، بمنفعة يجوز، بحق آخر يجوز للعموم. عموم الصلح جائز. قال ولو ظهر استحقاق العوض المعين من أحد الجانبين بطل الصلح. الصلح وإن كان ليس فرعا عن غيره من العقود لكنه كغيره من العقود كالبيع مثلا، فيما لو تبين استحقاق أحد العوضين أو عدم مالكية أحد العوضين، بمعنى أنه صالحه على شيء وتبين أن هذا الشيء ملك لزيد مو ملكة، صالحه على شيء ثم تبين أن هذا الشيء لا يملك خمر، إلى غير ذلك من الموارد التي يتبين فيها أن مورد الصلح وهو المصالح عليه شيء لا يستحقه المصالح، إما لعدم مالكيته أو لعدم قابليته للتملك، يبطل الصلح لبطلان أحد ركني العقد فيه. هذا إذا كان الصلح على شيء بعينه، يعني صالحتك على هذا هذه العين المعينة ثم تبين استحقاقها بمعنى مالكية أحد الأفراد لها وليست ملكي، أو تبين أني غير قادر على تملكها أساسا لا يسوغ تملكها فيبطل الصلح. أما لو صالحتك على شيء كلي، صالحتك على كلي ثم تبين أني لا أملك تلك الجزئية من ذلك الكلي وأرجع ببدله، يعني صالحتك على 1000 درهم ثم تبين أن 1000 درهم الفلانية التي تحت يدي ليست لي، لا يبطل الصلح، أعطيك 1000 أخرى ترجع بالبدل. ولو ظهر استحقاق العوض المعين، صالحه على عوض بعينه ثم ظهر استحقاقه من أحد الجانبين إما من طرف المصالح أو القابل، يعني إما اللي صالح على هذا الشيء وعلى إسقاطه تبين استحقاقه أو الآخر تبين استحقاقه الآخر، يعني أحد العوضين تبين استحقاقه بطل الصلح كالبيع. يعني لو افترضنا أنه باعك شيئا ثم تبين أنه لا يملكه يبطل هذا البيع، ولو كان مطلقا مو معين 1000 درهم رجع ببدله. قال ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ، صالحه على سيارة فلانية المعينة على أن يستحقه في السوق ثم تبين أن هذه السيارة فيها عين له حق الفسخ، فسخ عقد الصلح، وبالتالي يعود كل من العوضين إلى الآخر. زين، هل هو مخير بين الفسخ وأخذ الأرش؟ في عمليات البيع الطبيعية بلا كلام هو مخير، إما أن يفسخ العقد أو يأخذ الأرش له الخيار. هنا أيضا نثبت الخيار أو نقول لا دليل عليه، ومن مختصات عقد البيع إلى حق في أن يرفع عنه الضرر، فلما تبين أن المصالح عليه معيب قلنا له حق الفسخ، أما بعد فسخ أو هذا بعد لا دليل عليها. ولو ظهر في المعين عيب فله الفسخ، هذا لا كلام فيه. وفي تخييره بين الفسخ وبين الأرش وجه قوي، وجه عدمه قلنا أنه أقصى ما هنالك نقول لدفع الضرر عنك أنت لك الحق في الفسخ، أما أن نثبت لك الخيار بين الفسخ وبين الأرش فهذا يحتاج إلى دليل وقد يكون مفقودا. الكلام في تثبيت الحق بغض النظر عن رضا الاثنين، هذا إذا كان إلى حق في الفسخ رضى أو ما رضى، إذا كان إلى حق في أن يفسخ أو له الأرش رضى أو ما رضى الطرف الآخر. ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله، صالح على إسقاط حقه في السوق الذي هو مثلا يسوى الشيء الفلاني عند الدكان في سوق المناخ، صالح على إسقاطه بمبلغ معين ثم تبين أنه كان يسوى مبلغا أكثر من هذا بكثير، ظهر ابن لا يتسامح بمثله. ففي ثبوت الخيار كالبيع وجه قوي دفعا للضرر المنفي الذي يثبت بمثله الخيار في البيع، بإمكانه أن يرجع لأنه ضرر لو ثبتنا وقلنا أن العقد هنا لازمون. لا بظهور الغبن فلازم مباشرة هالشكل يقولوا وقته ظهوره، إذا ظهر الغيب فهو عليه أن يختار، إذا سكت يعني اختار القبض. قال ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس. هذه المسألة فرع كون الصلح عقدا برأسه، بيع الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس بلا كلام، صح؟ بيع الصرف اللي هو النقدين يعني دراهم بدنانير دراهم دنانير بدراهم يشترط فيه التقابض في المجلس. لما نيجي نقول والله الصلح إذا أفاد فائدة البيع فهو بيع، إذا لازم نشترط بعد شنو؟ التقابض في المجلس. فعلى مبنى الشيخ رحمه الله إن صحت النسبة من كوني الصلح فرعا للبيع يشترط التقابض، أما على مبنى المشهور الذين قالوا بأن الصلح عقد برأسه لا يشترط التقابض، لأن شرطية التقابض شرطية بيع. ولذا قال ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس لاختصاص الصرف بالبيع، يعني اختصاص بيع الصرف بهذا الحكم وأصالة الصلح، يعني أن الصلح عقد برأسه ويجيء على قول الشيخ اعتباره، أما على قول الشيخ يجيء اعتبار التقابض في المجلس. زين موضوع الربا شلون؟ موضوع الربا يعني لو افترضناهما من جنس واحد، طبعا الربا نشترط فيه شرطين ربا البيع يعني إن صح التعبير، مو رضا مو ربا القرض، عندنا الربا قسمان ربا البيع وربا القرض. ربا البيع يشترطون فيه شيئين، الأول أن يكون من جنس واحد، اثنين أن يكون من المكيل والموزون، فلا ربا في غيرهما. لو افترضنا أنهما من جنس واحد، كيلوين حنطة بكيلوين حنطة، البيع بلا كلام لا يصح هنا كيلوين بكيلوين وربع لأنهما جنسان ربويان، فلا يصح بيعهما بأزيد كيلوين بكيلوين، أما كيلوين بكيلوين وربع لا يصح بيع ربويان نعتبر. زين يصح التصالح أو لا يصح؟ يعني أصالحك على هذين الكيلوين بكيلوين وربع، قالوا أيضا لا يصح. وإن لم نقل بأن لا يصح على الفرضين، إذا قلنا بأن الصلح فرع البيع فواضح بيع الربوي لا يصح، الصلح أيضا لا يصح لأنه فرع البيع. خب نقول أن البيع أن الصلح عقد برأسه مستقل، فلما لا يصح؟ نقول لأن المنهي عنه الربا بغض النظر عن كونه في البيع، مو الصرف هنا المنهي عنه، الصرف في البيع منهي عنه بمعنى وجوب التقابض يعني. أما الربا فهو منهي عنه مطلقا، أحل الله البيع وحرم الربا، الربا في عقد البيع أو الربا في عقد الصرف لا فرق. ولذا قال ليش ما في ربا؟ إذا من نفس الجنس في ربا،
إذا من جنس آخر بس في تفاوض.
أقول إحنا إذا تحققت مسألة شرائط الربا، شرائط الربا أن يكون من جنس واحد وأن يكون من المكيل والموزون، من جنس واحد غير مكيل، طاولة بطاولة، هذا لا مكيل لا موزون، طاولة متر بطاولة مترين يصح بيع هذه بهذا، لأنه وإن كان من جنس واحد لكنه من غير المكيل والموزون. وأما من حيث الربا كما لو كان من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه، يعني ثبوت الربا في عقد الصلح بل في كل معاوضة لإطلاق التحريم في الآية، حل الله البيع وحرم الربا، الربا في أي مورد كان في الآية والخبر، أيضا الأخبار الواردة في تحريم الربا أيضا مطلقة ما مخصصة بالبيع. قال ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة لأن مورد الصلح الثوب للدرهم. لاحظوا زيد أتلف ثوبا لعمرو ضامن لا كلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فما دام قد أتلفه فهو له ضامن، ضمان المثلي بمثله وضمان القيمي بقيمة، صح؟ الثوب مثلي لو قيمي، قيمي كلامنا على أمثلة الفقهاء الآن مثلي، لأنه الآن تروح شركة واحدة من جايبة لك 1000 ثوب من نفس القياس ونفس الخام، بس الأول ثياب مثلية، عفوا قيمي. السؤال لما نقول يضمنه بقيمته، نقول ضمن الثوب وقيمته درهمان، لو ضمن الدرهمان خلنا نجي على مبنى المشهور الذين قالوا في مثالنا، يعني لو أتلف زيد ثوب عمرو فصالحه على إسقاط ما ضمنه والثوب يساوي درهمين ف صالحه على أن يعطيه أكثر أو أقل، يعني صالحه على درهم أو صالحه على 3 دراهم. المشهور قالوا لا إشكال، ليش؟ يقول لأن مورد الصلح الثوب للدرهمان. ليش هذا الكلام؟ لأنه لو كان الدرهمين مورد الصلح، يعني لو كان في ذمته درهمين وصالح على إسقاطها بأقل ما يصير ربا، بأكثر هم ما يصير ربا، لكن المشهور قالوا لا، مورد الصلح الثوب قيمته درهمان. الشيخ الثاني يقول لا، ضمان القيمة بقيمته، فهو منذ أن أتلف الثوب ثبت في ذمته الدرهمان مو الثوب، ما دام قيميا فثابت الذمة القيمة، فمورد الصلح يكون شنو؟ الدرهمان مو الثوب. قالوا ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة. ليش مولانا مع أنه إسقاط مال بمال؟ قال لأن مورد الصلح الثوب لا الدرهمان فلا يكون ربا، وهذا إنما يتم على القول بضمان القيم بنسبة. فيكون هو متعلق الصلح، فإذا صالح على إسقاط الثوب بدرهم أو ب3 دراهم ما في مشكلة، مو من جنس واحد حتى يتحقق الربا. أما على القول الأصح عند الشهيد الثاني من ضمانه بقيمته، فاللازم لذمته إنما هو الدرهمان اللي صار في ذمة المتلف الدراهم، وبالتالي لا يصح على إسقاطها إلا لا يصح الصلح على إسقاطها إلا بمثلها لا زيادة ولا نقيصة. فاللازم لذمتي إنما هو الدرهمان، فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ولا نقصان مع اتفاق الجنس. زين، لو كنا من القائلين بأن الربا مو محرم على إطلاقه، محرم فقط في البيع، البيع الربوي هو الحرام، أما مو مطلق المعاملة الربوية حرام. قال ولو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز أيضا. يعني إحنا عندنا طريقتين للجواز في المقام، أن نقول بأن ما في ذمته الثوب فصالح على إسقاط الثوب بدراهم لا إشكال لأنهما ليس من جنس واحد، أو نقول بأن الربا أساسا مو مطلق منهي عنه، ليس مطلقا الربا منهيون، المنهي عنه حصة خاصة البيع الربوي، المقام مقام صلح، لكن المجوز لا يقول به. الذين قالوا بالجواز في الفرض لا يقولون بأن المنهي عنه هو خصوص البيع الربوي، قالوا بأن المنهي عنه شنو؟ مطلق المعاملة الربوية. فلا طريقة لتصحيح ما في المثل من الفتوى إلا بأن نقول أن الذي في الذمة ثبت الثوب وليس قيمة الثوب. قال ولو صالح منكر الدار على سكن المدعي سنة فيها صح للأصل. جنابك جيت ادعيت أن هذه الدار لك ويسكنها فلان، فصالحك فلان على إسقاط هذه الدعوة في مقابل أن تسكن سنة. وعليكم السلام. المنكر صالح المدعي على إسقاط الدعوة في مقابل أن يسكن سنة، صح؟ لا، المنكر هو ساكن. لي فصالحه على إسقاط هذه الدعوة الساكن في الدار، ما لين صاحبها منه الساكن في الدار اللي هو المنكر، المنكر لدعوة ذات، قال تعال في مقابل دعوة تسكن سنة وفكنا من دعاوى ومطالب، صح ما فيها مشكلة. ولو صالح منكر الدار، المنكر صالح المدعي على سكن المدعي سنة فيها صح للأصل، ويكون هنا مفيدا فائدة العارية، يعني الصلح هنا فائدة فائدة العارية، صاحب الدار فرضنا أعارها لهذا سنة، ولو أقر بها، ما أنكر قال صح أقر أن الدار له ثم صالحه على سكن المقر صح، هو يبقى فيها سنة صح أيضا، ولا رجوع في الصورتين، كلتا الصورتين طبعا عارية، ولا رجوع. ليش يريد يقول ولا رجوع؟ يقول لأن الصلح هنا عقد مستقل برأسه مو فرع العارية، لو كان فرع العارية على قول الشيخ لصح الرجوع، لأن العارية ليست عقدا ملزمة. ولا رجوع في الصورتين لما تقدم من أن الصلح عقد لازم وليس فرعا على غيره، وعلى القول بفرعية العارية أن الصلح هنا فرع عن العارية له الرجوع في الصورتين، لأن متعلقه المنفعة بغير عوض فيهما، يعني في واقع الأمر متعلق الصلح منفعة بغير عوض، المنكر حين صالحه على سكنه ما أخذ عوضه، والمقر أيضا صالح المدعي على أن يسكن هو أيضا لا من دون عوض. شلون؟ إيه لو كانت فيها عوض لكانت لازمة، كلامة عن العاية التي يجوز الرجوع فيها له، فيقول هنا يجوز له الرجوع لأن متعلقه أي الصلح المنفعة بغير عوض في الصورتين. قال والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه، دفع إيراد، يريد يدفع إيراد منه، إيراده هو نفس الشهيد الثاني، لأنه هذا الكلام قال في المسالك، يعني الشهيد الثاني في المسالك هذا الكلام قبله وهنا رده، في المسالك شنو قال؟ قال لا رجوع في أي صورة، في صورة الإقرار، معنا صورتين، صورة إنكار وصورة إقرار، الشهيد الثاني في المسالك قال في صورة الإقرار لا رجوع. ليه لا رجوع؟ يقول لأنه هو دفع العين في المقابل سكن، فأكو منفعة في مقابل منفعة فلا رجوع. هنا يقول والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه. ليش ليست عوضا؟ لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح. هو ما دام قبل الدعوة خلاص ثبتت أن العين لفلان المقر له صالح أو ما صالح، فالصلح في واقع الأمر ليس على عوض سيدخل في كيسه، فلا يكون في مقابلة المنفعة عوض، فيكون عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه عند القائل بها، يعني عند القائل بأن الصلح هنا فرع العارية. وإلا إذا قلنا بأنه عقد مستقل برأسه فلا يتأتى هذا الكلام أساسا، لأنه عقد لازم والعقد اللازم لا رجوع فيه. قال ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين بحسب أصله، وإن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة كما ذكرنا، ذكر فيه أحكام من التنازع بحسب ما اعتاده المصنفون، ولنشر في هذا المختصر إلى بعض هذه الصور المتنازع فيها في مسائل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.